بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في إذن أمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، يستهل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان آداب اللباس. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن آداب تتعلق باللباس، وكنا قد ذكرنا من الآداب ما فيه مشاهدة نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد باللباس، فهذا اللباس من نعم الله سبحانه وتعالى، فالواجب على العبد أن يشكر الله جل وعلا على ما من عليه من ستر عورته وبدنه، وكذلك أيضا التواضع في اللباس، بأن يكون المرء اتخاذه لللباس اتخاذا شكر الله سبحانه وتعالى، لا كبر أو تعلي على الناس، وإنما يتواضع بلبسه، ولا يكون لباسه لباس الشهرة. وهذا لباس الشهرة قد يقع من الناس أحيانا، وربما لا يشعر المرء أنه بلباسه هذا يكون لباس شهرة، فثوب الشهرة قد يكون ثوبا فخما جدا ومتميزا عن غيره لدرجة أنه يكون شهرة له، أو على العكس أن يكون شديد التقشف والبذاء كلبس الفقراء وليس هو من الفقراء، ولكن يفعل هذا حتى يشتهر، فكلا اللباسين ممنوع. وكذلك أيضا من آداب اللباس لبس القميص، لبس القميص، والقميص هو الثوب الذي نحن نلبسه الذي له أكمام، وهو أفضل الثياب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الثياب إليه القميص. وكذلك أيضا من الآداب البدء باليمين عند اللباس، وذلك لعموم تيمونه صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا لبس قميصا يبدأ بميامنه، فيبغي إدخال الذراع الأيمن في الكم الأيمن أولا، وكذلك إدخال الرجل اليمنى عند لبس السراويل ونحوها. كذلك أيضا من الآداب البدء باليسرى عند خلع الثياب أو السراويل، كما ثبت ذلك في فعله صلى الله عليه وسلم في النعال، ولمحبته صلى الله عليه وسلم للتيامن في الأمور الحسن المفضل المكرمة، وعلى العكس من ذلك البدء باليسار، فكما بدأ باليمين عند اللباس فيبدأ باليسرى عند الخلع. وكذلك أيضا الحذر من الكبر، بأن يكون ثوب المرء أسفل من الكعبين كبرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين ففي النار. وذكر عليه الصلاة والسلام في حديث كثيرا النهي عن ذلك، وأن يكون ذلك كبرا وتعاليا على الناس. قال عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه. وفي لفظ: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. فإذا الجر الثوب مع الخيلاء كبيرة من كبائر الذنوب. وأما إذا خلى هذا الجر من الخيلاء ففيه قولين عند أهل العلم. الأدب التاسع في هذه الآداب المتعلقة باللباس: وجوب إرخاء المرأة من ثوبها، وذلك حتى لا تظهر قدميها. قال صلى الله عليه وسلم: ذيل المرأة الشبر. وقالت أم سلمة رضي الله عنها: إذا تخرج قدماها، قال: فذراع لا يزدن عليه. وهذا فيه الأدب العظيم من كون المرأة تستر بدنها ولا يظهر منها زينتها. وذلك من الأمور المنكرة التي نرى عليها بعض النساء هداهن الله، أنها تلبس القميص من ثيابها وتكون على نصف الكعب أو تصل إلى نصف الساق، فتلبس العباءة وتلبس القميص، وهي التي تسمى عندنا بالجلابية والدراعة، فتلبسها إلى ما فوق الكعبين فتظهر قدميها، وربما البعض منهن إلى نصف الساق. وسبحان الله، وكأن الآية قد انقلبت بين لبس الرجال ولبس النساء. كذلك أيضا من الآداب حرمة تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال في الثياب، وهذا منتشر في بعض الأماكن، فترى من الشباب من يتشبه بالنساء في ملابسه بأن تكون مزينة مصبوغة مطرزة، وترى على العكس من ذلك النساء والفتيات من يتشبهن بالرجال في ملابسهن، فتلبس الثياب التي تخص الرجال، كأن تكون ثوبا يشبه ثوب الرجال أو بدلة تشبه بدلة الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. وفي تشبه كل واحد من الجنسين مخالفة واضحة لفطرة الله التي فطر الناس عليها، وليس هذا مما عرفناه لا في ديننا ولا في عاداتنا ولا في تقاليدنا، فالواجب الحذر من ذلك. وهناك أداب أخرى إن شاء الله، لعلنا إن شاء الله أن نذكر شيئا من هذه الأداب في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ساك الله خير فضل شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج: من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا هو الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل أفضل أن أتصدق، يقول، بالمبلغ دفعة واحدة، أو يقول نوزع نفس المبلغ على دفعات لمدة شهر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما يتعلق بالصدقة، فالأمر في الصدقة ليس كالزكاة، فالزكاة يجب على المرء أن يبادر إلى إخراج ما عليه من أموال زكوية، وأما الصدقات فمرجعها إلى الإنسان. وهذا يختلف باختلاف كثير من الأحوال والأوقات، فربما إذا فرق الصدقة تكاسل فلم يتصدق. فبعض الناس يقول سأتصدق مثلا، يجهز مبلغا قدره 1000 درهم لكي يتصدق به، وعندما يوزعه على الأيام يأتيه الشيطان فيسول له فلا يتصدق حتى بنصف المبلغ، وذلك لأن الشيطان دخل عليه من باب أن هذا يؤدي به إلى الفقر أو أنه ينسيه. وهذه هي غاية الشيطان، هي إغواء بني آدم وأن يجعلهم يقعون في النسيان، كما في قصة موسى مع الخضر قال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وقال تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. إذن فتفريق هذه الصدقة قد يكون سببا للنسيان، نسيان التصدق، أو لدخول الشيطان عليه من هذا الباب فينسيه أو يعده بالفقر فلا يتصدق، فيكون هنا في حق هذا التصدق بالمبلغ كاملا هو الأفضل. وإن كان أيضا مرجع ذلك إلى حالة الفقير، فقد يكون الفقير في ذاك الوقت الذي أراد أن يتصدق به محتاج إلى كامل المبلغ، فليس من المصلحة أن تفرق عليه المبلغ وهو يحتاج، كان يحتاج إلى شراء دواء، وهذا المبلغ الذي أنت تعطيه صدقة تجزئه عليه لا يكفيه لشراء الدواء، بينما لو أعطيته المبلغ كاملا فإنها هنا يكون أنفع له. وقد يكون أيضا في تفريق هذه الصدقة مصلحة له لا مصلحة للفقير، فإذا كانت المصلحة راجعة إليه فلا تستحب، لأن بعض الناس يفرق الصدقة حتى يقول لا يزعجني هذا الفقير كل مرة يأتيني فأنا أقسم هذه الصدقة عليه في أشهر أو في مرات حتى لا يتردد علي في كل مرة يأتيني، فيكون كأنه كالأمر الذي اعتاد عليه هذا الفقير فلا يؤتيه ويزعجه بكثرة طلبه، فيكون كالموعد المتفق عليه. أما إذا كان في ذلك مصلحة للفقير بأن يكون هذا الفقير سيء التصرف في المال سفيها، ففي تفريق الصدقة عليه نفع له، أو تفريق هذه الصدقة بانتظار فقراء أقارب يأتون، ففيها هنا إنفاق جزء من الصدقة وتأخير جزء منها إلى حين قدوم القريب الفقير يكون أفضل. وقد يكون أيضا لمصلحة نفسه بأن يكون ذلك على سبيل أن يكون مداوما على هذا الفعل، فإنه إذا حصل منه الإكثار من هذا الأمر على وجه تعدد الأيام وتفرقها فإن ذلك يكون له كالعادة بأن يداوم على هذا الفعل، بخلاف ما لو أنفق هذا المال مرة واحدة فإنه سينفق مرة واحدة ولا يعود، أما إذا تعاهد عليه في مرات كان ذلك أدعى له على الاستدامة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في حديث أبي بكر عندما قال من أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا، قال فمن عاد منكم مريضا قال أبو بكر أنا، قال فمن اتبع منكم جنازة قال أبو بكر أنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر رابعة، ثم قال عليه الصلاة والسلام ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا دخل الجنة. فهذا يدل على كون المرء فاعلا في الخيرات والصالحات مسابقا إليها في كل الأيام، فينوع ويفرق بين العبادات ولكن على سبيل الديمومة والمواصلة. وكذلك من الفوائد في ذلك أن ذلك يكون له على سبيل الديمومة وخير الأعمال ما داوم عليه صاحبه وقد كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة. إذن قضية تفريق الصدقة وتفريق الصدقة في أيام وتعجيلها في يوم واحد يرجع إلى هذه الاعتبارات، ومتى ما رعاها الإنسان كان موفقا في تفريقه للصدقة أو في جمعها في وقت واحد، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز شراء الذهب عبر النت أم يقول يشترط في ذلك التقابض؟
الذهب والفضة والأجناس الربوية لها شروط في بيعها وفي شرائها، فيشترط في بيع الربويات من جنس واحد التقابض في المجلس، فلا يشترط في التقابض والتماثل في المجلس فيما إذا كانت هذه الربويات من جنس واحد. فإذا كانت من جنسين مختلفين واتفقتا في العلة فها هنا العبرة في ذلك هو التقابض في المجلس. وفي بيع الذهب وشرائه بالعملات النقدية اختلاف في الأجناس واتفاق في العلة، فيشترط في هذا البيع التقابض في المجلس. والبيع الذي يكون على الإنترنت لا يتأتى فيه التقابض في المجلس، فيقع فيه تسليم المبلغ ولا يقع فيه تسليم المثمن، وقد يكون على العكس من ذلك، قد يقع تسليم المثمن ولا يقع تسليم الثمن في المجلس. فإذن بيع الذهب بالنقود يشترط فيه التقابض في المجلس، فإذا وجد التقابض في المجلس بأن استلم المشتري الذهب واستلم البائع الثمن وهي النقود فالبيع هنا صحيح، لقوله عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. أنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله، الله يحفظك.
أنت بخير.
أنت بخير وصحة وسلامة.
الله يسلمك. شيخ عندي سؤال بخصوص 6 من شوال.
نعم.
هاي مثلا لازم أسوم يعني 6 أيام وراء بعض ولا 2 وخميس يعني متقطع عادي يعني؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني مثلا أنا الحمد لله مواظب في الصلاة في المسجد يعني دائم، فأتم يعني بعد صلاة الفجر لين الساعة 6:30 يعني في المسجد أقرأ قرآن بعد ما سنن وأطلع يعني. أهي مثلا أنا في البيت عندي مصحف يعني من رمضان يعني ما كنت يعني أفتح عادي ولا لازم يعني مصحف في البيت يعني لازم تقرأها يعني في اليوم؟
إن شاء الله.
مشكور جزاك
الله يحفظك. جزاك الله خير عبد الله، تسمع إن شاء الله رد. جفان الشيخ سؤال عبد الله يقول أنه بالنسبة لصيام 6 من شوال يقول هل يجب التتابع أن يصلي أن يصومها متصلة أو يجوز أن يصومها متقطعة منفصلة كان يصوم 2 والخميس؟
صيام 6 من شوال رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وصيام 6 من شوال بمنزلة النافلة بعد الفريضة، النافلة بعد الفريضة. وصيام هذه 6 يجوز أن تكون سردا ويجوز أن تكون مفرقة في الشهر، فيجوز لك أن تصوم هذه الأيام بعد يوم العيد مباشرة أو في 6 أيام متتابعة، ولك أن تفرقها في الشهر فتصوم الاثنين والخميس، ولكن تنوي بذلك 6 من شوال، ويكون قد وافق الزمن الفاضل وهو يوم الاثنين أو يوم الخميس أو أيام 3 البيض. فكل ذلك جائز بحمد الله سبحانه وتعالى، ولكن الإنسان يفعل ما هو أرفق به وأسهل له وأكثر إعانة له على الاستمرار على استكمال هذه الأيام 6. فبعض الصائمين، بعض من يصوم، يقول يفرق هذه الأيام على شهر شوال، ولكن يأتي عليه آخر الشهر ولربما وصل إلى اليوم 5 ولم يستكمل صيام اليوم 6، وذلك لأنه فرقها، ومع هذا التفريق حصل له الشغل وعرضت له العوارض فلم يستطع استكمال هذه 6 حتى انتهى شهر شوال. والحزم في ذلك إن استطاع أن يصومها 6 سردا أو يسرد ما يستطيع منها حتى يؤدي هذه السنة وينتهي منها، وبذلك يقول قد حصل الأجر والفضل العظيم. وأما التهاون وعدم العزم في ذلك والتسويف هو الذي يقتل همة الإنسان ويثبطه عن فعل الأعمال الصالحة. فإذا إذا استطعت أن تسرد سردا أو تسرد بعضها وتأتي بها كان هذا أمرا حسنا، وإن أتيت بها في الأيام الفاضلة كان ذلك أمرا حسنا، ولكن الشاهد احذر من التسويف ومن التأخير، وعليك بالمبادرة حتى لا تأتيك المشاغل وتعرض عليك العوارض فتمنعك وتثبطك من أداء هذه السنة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول أنه مواظب على صلاة الفجر في المسجد، فيقول بعد الصلاة أجلس إلى 6:30 أقرأ القرآن، ثم يقول صلي بعد ذلك يقول صلي السنة. وأيضا الشيخ يسأل عن المصحف، يقول أنه دائما أقرأ القرآن في المسجد، المصحف الذي في البيت لا يفتح أبدا، هل فيه شيء؟
كونك يعني تصلي الفجر وتبقى ذاكر لله سبحانه وتعالى هذا أمر عظيم وفيه فضل جزيل، ففيه المحافظة على ذكر الله سبحانه وتعالى والبقاء في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذكر من فضائل صلاة الجماعة، قال لم يخطو خطوة إلا كتبت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. فكون المرء يبقى في المسجد ذاكرا لله سبحانه وتعالى هذا فيه فضل عظيم. ناهيك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال كانت له كعدل حج وعمرة تامة حجته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فهذا الفعل فيه فضل عظيم وأجر جزيل، وكونك تقرأ القرآن في مجلسك وأنت في المسجد هذا كذلك له فضله وأجره عند الله. ولكن كذلك أيضا هذا المصحف الذي في البيت لا يكون كأنه زينة أو زخرفة للبيت، بل لابد أن تجعل لنفسك وردا وحزبا من المصحف الذي يكون في البيت، أو تحث أهل البيت على القراءة وعلى مطالعة وقراءة المصحف باستمرار، بحيث لا يكون المصحف مهجورا في البيت. أما إذا كان الواقع كما تذكر، أو بعض الناس عنده نسخ من المصاحف موجودة في البيت ولا يقرأ منها أي حرف، تبقى هذه المصاحف سنوات ولا أحد يفتحها. فإذا لو كان الأمر كما تذكر أو كما يكون الحال عند بعض الناس، فهنا يكون تصدق بهذا الوقف وتصدق بالمصحف وجعله وقفا في مكان ينتفع به، كان ذلك أفضل من أن يبقى المصحف كأنه زينة أو زخرفة للبيت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وأهل الله وخاصته، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ اقترضت، يقول قبل عدة سنوات، يقول قرض من نعم أو قبل يقول سنة ونصف تقريبا، قرض من البنك، ويقول إلى الآن يقول لم أشتري المنزل الذي كنت يقول أريده، ويقول المبلغ لا زال معي، فيقول هل أزكيه في كل سنة؟ يقول الآن مر عليه أكثر من سنة، سنة ونصف تقريبا.
هذا المبلغ الذي عندك وقد ذكرت أنه قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، للعلماء فيه قولين مشهورين، أكثر العلماء على أن هذا المبلغ يلزمك أن تزكيه، وذلك لأن هذا المبلغ قد توفرت فيه شروط الزكاة من كونه قد بلغ النصاب وحال عليه الحول فوجبت فيه الزكاة. ويرى بعض العلماء المعاصرين أن هذا المبلغ لا تجب فيه الزكاة لأنه دين، ولأن هذا المبلغ قد خصص لبناء المسكن وقد عزله صاحبه فلم يخلطه مع ماله، فلا يلزمه على من رجح هذا القول أن يزكي. وكلا القولين لهما اعتبارهما، وهما قولين مشهورين عند العلماء المعاصرين. فلو أخذ بالقول الثاني لكونه قد وفر هذا المبلغ وفي زكاته تأثر له بهذا الزكاة، لأنه قد تكون عنده أموال أخرى كذلك أيضا وجبت فيها الزكاة، فيكون مبلغ الزكاة عليه كبيرا. فلو أخذ بهذا القول فلا حرج عليه، وإن أخذ بالأحوط والأبرأ للذمة فزكى هذا المبلغ كان ذلك حسنا، وهو قول الأكثر من العلماء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. يقول هل الباروكة الدائمة المثبتة بالغراء على أطراف الرأس حلال أم حرام؟ ويقول كيف يكون بالنسبة للوضوء مع العلم أن مكان الغراء لا يصله الماء؟
إذا كان وضع هذه الباروكة يشمل جميع الرأس ولا يمكنه أن يمسح بجزء من الناصية عليه، ففي المسح هنا وجهين والله أعلم. إن كان هذا الوضع مأذونا له فيه بأن تكون المرأة صلعاء مثلا وليس عليها شعر، وفي وضعها لهذه الباروكة خروجا لها عن ما تقع به من الحرج وكونها تتزين به لزوجها، فلو أنها مسحت فالمسح والله أعلم صحيح، ويكون المسح كأنه مسح على الحائل. أما إذا لم يكن في ذلك حاجة فلا أرى أن توضع، كأن تكون مجرد زينة، فالباروكة يجوز وضعها حيث وجد السبب الذي يبيح، فإذا وجد السبب الذي يبيح كان المسح على الرأس ومن وراء الحائل وهي الباروكة، وهذا المسح صحيح بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن المسح وقع على الرأس والرأس قد غطاه حائل، والحائل يقوم مقام الشعر في هذه الحال، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يقول امرأة دخل عليها رمضان وعليها قضاء من رمضان السابق، هل تأثم وما الواجب عليها؟
الواجب على هذه المرأة عدة أمور. أما الأمر الأول، إن كان تأخيرها لغير عذر فهي آثمة بذلك عليها التوبة، لأن وقت أداء ما وجب عليها من قضاء رمضان مستمر إلى شعبان، فكونها تؤخر أكثر من ذلك فهو تأخير غير مشروع. ولذلك عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، فإن كان بغير عذر لزمها التوبة والاستغفار وقضاء ما عليها من أيام رمضان. والأمر الثالث، إن أطعمت مسكينا عن كل يوم أفطرته فلا حرج، وهو الأفضل وليس ذلك بواجب. الأمر الثاني، إن كان تركها لما عليها من القضاء لعذر كأن تكون مريضة أو حاملا أو مرضعا ولا تستطيع الصيام حتى دخل عليها رمضان الذي هو الحالي ولم تكن قد قضت ما عليها من أيام، ففي هذه الحال يرتفع عنها الإثم ويجب عليها قضاء هذه الأيام. وكذلك إن أطعمت مسكينا عن كل يوم كان حسنا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ أو تسأل تقول عليها 5 أيام قضاء من رمضان الفائت وتريد أن تصوم 6 من شوال، تقول أريد أن أصوم 6 في البداية ثم أخر القضاء بعد ذلك، هل يجوز هذا الأمر؟
النبي عليه الصلاة والسلام حث على صيام 6 من شوال، ولكن جعل ذلك لمن أتم صيام رمضان. قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. ففي صيام رمضان أولا مبادرة إلى القضاء، ودين الله أحق أن يقضى، والدين واجب، وصيام 6 من شوال سنة، فلا تقدم السنة على الواجب. فتبدأ أولا بقضاء ما عليها من رمضان ثم بعد ذلك تصوم 6 من شوال، حتى ولو انقضى شهر شوال فيكون ذلك قضاء في شهر ذي القعدة. ولكن إن نوت تقديم 6 من شوال على رمضان فذلك نرجو أن لا يكون به بأس، وإدراك الفضل الأصل أن يقع على من أتم صيام رمضان ثم أتبع ذلك 6 من شوال، ولكن إن قدمت صيام 6 من شوال على صيام رمضان وثم بعد ذلك صامت ما عليها من قضاء رمضان فإنه يصدق عليها الحديث من باب النظر إلى فضل الله جل وعلا وكرمه وإن كان ظاهر الحديث في من أتم أولا صيام رمضان ثم أتبع بعد ذلك ستا من شوال.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ هنا أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل شركة كذا، ذكر اسم الشركة، يقول لتقسيط السلع ويقول بدون فوائد ولا رسوم، يقول ما حكم التعامل معها، هل حلال أم حرام؟
إذا كانت تقسط السلع على أقساط، بمعنى أن المرء يشتري وهي تقوم بتمويل هذا الشراء مقسطا من غير أن تأخذ فائدة، فهذا أمر لا حرج فيه، فلا حرج أن يتعامل المرء مع شركة أو مؤسسة تقرضه قرضا ويكون هذا القرض مقسطا لا فائدة فيه لخلو هذه المعاملة من الربا، وهي من جملة القرض الحسن، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. يقول أخي طلب مني مبلغ قرض، يقول 500,000 درهم، هل يجب علي إخراج الزكاة عن المبلغ علما أنه سوف يقوم بإرجاع المبلغ مجزئا ومقسطا في كل شهر؟
إذا كان هذا المبلغ مقسطا على أشهر وقد علمت أنه سيؤدي هذا المبلغ، فها هنا يلزمك أن تزكي، ولكن هل تزكي كل المبلغ أو تزكي ما استلمته منه؟ كلا الأمرين له من رجحه من أهل العلم، والأرجح والله أعلم إذا كان هذا الدين مقسطا على سنوات، وهذه السنوات ستمتد، ففي هذه الحالة والله أعلم يلزمك سداد زكاة سنة واحدة هي السنة التي سيدفعها، أما بقية السنوات فهذه لا تدخل، لا يجب عليك أن تزكيها، وإن زكيتها كان ذلك حسنا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول صلى بنا الإمام اليوم صلاة العصر ويقول قام إلى خامسة، فيقول نبهه بعض من خلفه بقولهم سبحان الله، فيقول رجع الإمام مباشرة وتشهد وسلم ثم يقول سجد للسهو، هل فعله صحيح؟
نعم، السجود السهو إن كان قبل السلام أو بعد السلام فصحيح، ولكن العلماء يفرقون فيما كان قبل السلام وبعد السلام على أقوال كثيرة. من هذه الأقوال أن السجود متى ما كان زيادة في الصلاة فإنه يكون عقب السلام، وإن كان نقصا في الصلاة فإنه يكون قبل السلام. وهذا القيام الذي قامه في الحقيقة يظهر لي أنه نقص لا زيادة، فكان الأفضل أن يسجد قبل السلام إلى بعد السلام، ولكن إن سجد بعد السلام فسجوده صحيح، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول أقوم بتربية الأغنام ليس للتجارة وإنما يقول للأكل، ويقول في هذه الحال هل علي أن أزكيها؟
إذا كنت تتاجر في هذه المواشي فتبيع منها وتتجر بها، ففي هذه الحال يلزمك أن تحسب عروض التجارة على ما تبيعه. أما إن كان القصد من ذلك هو الأكل والانتفاع بها في الحليب أو في الأكل ففي هذه الحال لا يلزمك أن تزكي بشرط أن تكون أنت من يعلفها وأن لا تبلغ النصاب الشرعي. فإذا كانت تعلف في أغلب الحول علفا طبيعيا فهنا فيها الزكاة إذا بلغت المقدار الواجب فيها، ولكن لا أظن أنه يوجد عندنا مراع تكون لأكثر الحول. وعلى هذا فإذا كانت دون النصاب في العدد وكنت أنت تعلفها وقصدك من وراء ذلك هو الأكل والانتفاع بحليبها ولبنها فلا زكاة عليك، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري ومن الإخراج سلطان القضامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.